بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تلقيت دعوة كريمة من الإخوة الكرام في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان لأتحدث عن شخصية علمية من أئمة المسلمين ومن أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة. هذه الشخصية هو الإمام الكبير والفقيه العظيم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت المعروف بأبي حنيفة رحمه الله، وقد ولد ونشأ في الكوفة رحمه الله تعالى. ولد في سنة 80 من الهجرة، أدرك التابعين، وقيل إنه أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ورحمه الله ورحم أئمتنا وعلماءنا ومن سبقنا بالموت من المسلمين أجمعين. نشأ في الكوفة وكان يعمل تاجرا في الخز بزازا، وهكذا علماؤنا المتقدمون يتعلمون العلم، يطلبون العلم ولهم حرفهم التي يكتسبون المعايش منها رحمهم الله جميعا. هذا الإمام العظيم تقلب في الثقافات المشهورة والمنتشرة والسائدة في ذلك المجتمع، وغالبها الثقافة الشرعية بفروعها وأنواعها، ففي جانب العقيدة وفي جانب السياسة الشرعية وفي جانب الفقه وكذا في جانب الحديث. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يشتهر بالحديث كشهرته في الفقه، وإن كان له فيه مشاركة، وقد عرف بمنهج علمي وأصبح منهجه العلمي وآراؤه وفتاواه أصبحت مدرسة مشهورة عرفت لاحقا بمدرسة أهل الرأي. وإذا قيل مدرسة أهل الرأي وكذا لو قيل مدرسة أهل الحديث، فلا يعني هذا أن أهل الرأي يقولون بمجرد سوانح آرائهم وخواطرهم، هذا فهم غير دقيق، هذا فهم غير دقيق وغير صحيح. وإنما المراد أن الأصول النقلية وخاصة في جانب الحديث تقل عندهم، بخلاف مدرسة الحديث في المدينة وإمامها الإمام مالك رحمه الله، فعندهم ثروة نقلية من الحديث والأثر، أعني مدرسة أهل الحديث، بخلاف المدرسة العراقية، المدرسة الحجازية عندها ثروة كبيرة من الحديث والأثر، أما المدرسة العراقية فيقل فيها الأثر، وذلك لبعدها عن مركز الحديث والسنة وهي المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فتحرز أبو حنيفة رحمه الله في الرواية، واشترط في قبول الحديث وقبول الأثر، اشترط فيه شروطا دقيقة نظرا للحال والظرف والبيئة التي عاش فيها رحمه الله رحمة واسعة. فلما قلت عنده الأصول النقلية أكثر من النظر والقياس، فعرفت مدرسته بمدرسة أهل الرأي، ومدرسته هي امتداد للمدرسة العراقية. والمدرسة العراقية تتلمذت في الغالب على يد عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور الفقيه الإمام رحمه الله ورضي عنه. وعبد الله بن مسعود كما ذكر أصحاب السير والتراجم يلتقي في أصوله ومدرسته ورأيه وتفكيره واجتهاده ونظره مع الفقيه العظيم الصحابي الجليل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالمدرسة العراقية أصلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدارس البعيدة عن المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام قل فيها الصحابة، لم يكونوا بالكثرة التي كانت في المدينة، وإنما انتقل نفر من الصحابة إلى الأقطار الإسلامية للتعليم وللقضاء وللتفقيه وللدعوة إلى الله وإلى إقامة الشريعة. فكان نصيب الكوفة الإمام الجليل الصحابي الجليل ابن أم عبد فقيه القرآن وصاحب المدرسة النبوية، أعني من أتباع المدرسة النبوية، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وفي فقهه وفي قراءته وفي تلاوته للقرآن وفي دينه وتقواه وفي ورعه رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين. فغلب على هذه المدرسة اسم مدرسة أهل الرأي بسبب قلة الأصول النقلية الحديثية. ومن أساتذتها أئمة التابعين إبراهيم النخعي ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن يزيد النخعي وعتبة ابن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عتبة بن عبيد الله بن مسعود ابن أخي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. هؤلاء أئمة مدرسة أهل الرأي تلاميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وغيرهم، وكذا غيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. تنقل أبو حنيفة رحمه الله في فروع الثقافة والمعرفة السائدة في مجتمعه وقريته ومدينته التي ولد فيها ونشأ، حتى انتهى به المقام في مدرسة أهل الفقه عند شيخه حماد ابن أبي سليمان، فتعلم الفقه وبرز فيه وبز الأقران، وكان رحمه الله يعطي تلاميذه فرصة المشاركة والنظر والتدبر في المسائل وتقليب الوجوه والنظائر والأشباه في المسائل، كان يعطي تلاميذه فرصة واسعة. فتربوا في مدرسته على النظر والاجتهاد والبحث وتقليب الوجوه وإلحاق الشبيه بالشبيه، وهو القياس والقياس يطلق بمعنين، بمعنى خاص وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ويطلق بالمعنى العام وهو القواعد الكلية. وقد استعمل أبو حنيفة وتلاميذه ومدرسته بعد ذلك استعملت القياس بهذين المعنيين الخاص والعام. فأعطى تلاميذه فرصة جيدة في النظر، ولهذا كان يوصف بعض تلاميذه بأنه صاحب له، يقال الصاحبان. ومعلوم أن الصاحب مقارن لصاحبه ومقارب ومساو بخلاف التلميذ، وهذا دليل على فضله رحمه الله وعلى حسن تربيته وعلى حسن توجيهه وعلى حسن تدريبه. كان تلاميذه من بعده وأصحاب الصاحبان، وخاصة الصاحبين أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. كان يعرفان بالصاحبين، وهما اللذان نشرا فقه أبي حنيفة ودوناه وشرحاه ونقلاه، ومعهما بعض تلاميذ أبي حنيفة كالحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره. وقد ساد هذا المذهب في المشرق الإسلامي، العراق وما وراء العراق من بلدان المسلمين، وتولى رجال هذا المذهب القضاء والفتية والتعليم في المناطق التي انتشر فيها الشرق الإسلامي على وجه الخصوص، وكذلك انتشر حتى في بلاد الأندلس، وإن كان في الغرب الإسلامي انتشاره أقل بكثير من المشرق الإسلامي. قد عرف هذا الإمام بالعقيدة الصحيحة، فهو من أئمة أهل السنة في العقيدة وفي الفقه، وعرف بالورع وعرف بالتقوى وعرف بالفقه، أثنى عليه الأئمة وأجمعوا على فضله وورعه وتقواه، حتى كان ينقل عن الشافعي أنه قال: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، رحمه الله رحمة واسعة. وما زال مذهبه متبوعا ومطبقا في ديار المسلمين، يقتدي به العلماء، يتبعه الأئمة وكذا العامة. وقد نفع الله بهذا الإمام وبمذهبه وبفتاواه وبدروسه وبعلمه نفعا عظيما، هو وإخوانه بقية الأئمة الأربعة: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وهناك مدارس فقهية أخرى لم يقدر لها البقاء لظروف معينة مندرجة في حكمة الله جل وعلا ومشيئته وعلمه وقضائه وقدره. أسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع أئمتنا أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة، وأن يجعل علماء المسلمين وطلاب العلم أن يجعلهم خير خلف لخير سلف، أن يقوموا على هذا العلم العظيم، علم الشريعة توحيدا وفقها وحديثا وتفسيرا وغير ذلك، لينقلوه إلى المسلمين وليبنوا عليه حياتهم، وليلحقوا ما استجد من نوازل ومستجدات بأصول الأئمة وبفقه الأئمة، حتى تنضبط الفتاوى والفقه والنظر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تلقيت دعوة كريمة من الإخوة الكرام في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، لأتحدث عن شخصية علمية من أئمة المسلمين ومن أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة. هذه الشخصية هو الإمام الكبير والفقيه العظيم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت المعروف بأبي حنيفة رحمه الله، وقد ولد ونشأ في الكوفة رحمه الله تعالى. ولد في سنة 80 من الهجرة، أدرك التابعين، وقيل إنه أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ورحمه الله ورحم أئمتنا وعلماءنا ومن سبقنا بالموت من المسلمين أجمعين. نشأ في الكوفة وكان يعمل تاجرا في الخز بزازا، وهكذا علماؤنا المتقدمون يتعلمون العلم، يطلبون العلم ولهم حرفهم التي يكتسبون المعايش منها رحمهم الله جميعا. هذا الإمام العظيم تقلب في الثقافات المشهورة والمنتشرة والسائدة في ذلك المجتمع، وغالبها الثقافة الشرعية بفروعها وأنواعها، ففي جانب العقيدة وفي جانب السياسة الشرعية وفي جانب الفقه وكذا في جانب الحديث. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يشتهر بالحديث كشهرته في الفقه، وإن كان له فيه مشاركة، وقد عرف بمنهج علمي وأصبح منهجه العلمي وآراؤه وفتاواه أصبحت مدرسة مشهورة عرفت لاحقا بمدرسة أهل الرأي. وإذا قيل مدرسة أهل الرأي وكذا لو قيل مدرسة أهل الحديث، فلا يعني هذا أن أهل الرأي يقولون بمجرد سوانح آرائهم وخواطرهم، هذا فهم غير دقيق، هذا فهم غير دقيق وغير صحيح. وإنما المراد أن الأصول النقلية وخاصة في جانب الحديث تقل عندهم، بخلاف مدرسة الحديث في المدينة وإمامها الإمام مالك رحمه الله، فعندهم ثروة نقلية من الحديث والأثر، أعني مدرسة أهل الحديث، بخلاف المدرسة العراقية، المدرسة الحجازية عندها ثروة كبيرة من الحديث والأثر، أما المدرسة العراقية فيقل فيها الأثر، وذلك لبعدها عن مركز الحديث والسنة وهي المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فتحرز أبو حنيفة رحمه الله في الرواية، واشترط في قبول الحديث وقبول الأثر، اشترط فيه شروطا دقيقة نظرا للحال والظرف والبيئة التي عاش فيها رحمه الله رحمة واسعة. فلما قلت عنده الأصول النقلية أكثر من النظر والقياس، فعرفت مدرسته بمدرسة أهل الرأي، ومدرسته هي امتداد للمدرسة العراقية. والمدرسة العراقية تتلمذت في الغالب على يد عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور الفقيه الإمام رحمه الله ورضي عنه. وعبد الله بن مسعود كما ذكر أصحاب السير والتراجم يلتقي في أصوله ومدرسته ورأيه وتفكيره واجتهاده ونظره مع الفقيه العظيم الصحابي الجليل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالمدرسة العراقية أصلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدارس البعيدة عن المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام قل فيها الصحابة، لم يكونوا بالكثرة التي كانت في المدينة، وإنما انتقل نفر من الصحابة إلى الأقطار الإسلامية للتعليم وللقضاء وللتفقيه وللدعوة إلى الله وإلى إقامة الشريعة. فكان نصيب الكوفة الإمام الجليل الصحابي الجليل ابن أم عبد فقيه القرآن وصاحب المدرسة النبوية، أعني من أتباع المدرسة النبوية، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وفي فقهه وفي قراءته وفي تلاوته للقرآن وفي دينه وتقواه وفي ورعه رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين. فغلب على هذه المدرسة اسم مدرسة أهل الرأي بسبب قلة الأصول النقلية الحديثية. ومن أساتذتها أئمة التابعين إبراهيم النخعي ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن يزيد النخعي وعتبة ابن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عتبة بن عبيد الله بن مسعود ابن أخي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. هؤلاء أئمة مدرسة أهل الرأي تلاميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وغيرهم، وكذا غيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. تنقل أبو حنيفة رحمه الله في فروع الثقافة والمعرفة السائدة في مجتمعه وقريته ومدينته التي ولد فيها ونشأ، حتى انتهى به المقام في مدرسة أهل الفقه عند شيخه حماد ابن أبي سليمان، فتعلم الفقه وبرز فيه وبز الأقران، وكان رحمه الله يعطي تلاميذه فرصة المشاركة والنظر والتدبر في المسائل وتقليب الوجوه والنظائر والأشباه في المسائل، كان يعطي تلاميذه فرصة واسعة. فتربوا في مدرسته على النظر والاجتهاد والبحث وتقليب الوجوه وإلحاق الشبيه بالشبيه، وهو القياس والقياس يطلق بمعنين، بمعنى خاص وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ويطلق بالمعنى العام وهو القواعد الكلية. وقد استعمل أبو حنيفة وتلاميذه ومدرسته بعد ذلك استعملت القياس بهذين المعنيين الخاص والعام. فأعطى تلاميذه فرصة جيدة في النظر، ولهذا كان يوصف بعض تلاميذه بأنه صاحب له، يقال الصاحبان. ومعلوم أن الصاحب مقارن لصاحبه ومقارب ومساو بخلاف التلميذ، وهذا دليل على فضله رحمه الله، وعلى حسن تربيته، وعلى حسن توجيهه، وعلى حسن تدريبه. كان تلاميذه من بعده وأصحاب الصاحبان، وخاصة الصاحبين أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. كان يعرفان بالصاحبين، وهما اللذان نشرا فقه أبي حنيفة ودوناه وشرحاه ونقلاه، ومعهما بعض تلاميذ أبي حنيفة كالحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره. وقد ساد هذا المذهب في المشرق الإسلامي، العراق وما وراء العراق من بلدان المسلمين، وتولى رجال هذا المذهب القضاء والفتية والتعليم في المناطق التي انتشر فيها الشرق الإسلامي على وجه الخصوص، وكذلك انتشر حتى في بلاد الأندلس، وإن كان في الغرب الإسلامي انتشاره أقل بكثير من المشرق الإسلامي. قد عرف هذا الإمام بالعقيدة الصحيحة، فهو من أئمة أهل السنة في العقيدة وفي الفقه، وعرف بالورع، وعرف بالتقوى، وعرف بالفقه، أثنى عليه الأئمة وأجمعوا على فضله وورعه وتقواه، حتى كان ينقل عن الشافعي أنه قال: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، رحمه الله رحمة واسعة. وما زال مذهبه متبوعا ومطبقا في ديار المسلمين، يقتدي به العلماء، يتبعه الأئمة وكذا العامة. وقد نفع الله بهذا الإمام وبمذهبه وبفتاواه وبدروسه وبعلمه نفعا عظيما، هو وإخوانه بقية الأئمة الأربعة: الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. وهناك مدارس فقهية أخرى لم يقدر لها البقاء لظروف معينة مندرجة في حكمة الله جل وعلا ومشيئته وعلمه وقضائه وقدره. أسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع أئمتنا أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة، وأن يجعل علماء المسلمين وطلاب العلم أن يجعلهم خير خلف لخير سلف، أن يقوموا على هذا العلم العظيم، علم الشريعة، توحيدا وفقها وحديثا وتفسيرا وغير ذلك، لينقلوه إلى المسلمين وليبنوا عليه حياتهم، وليلحقوا ما استجد من نوازل ومستجدات بأصول الأئمة وبفقه الأئمة، حتى تنضبط الفتاوى والفقه والنظر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.